نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع ذكر بعض ما يتعلق بالأحداث التي مرت بها أخبار الشيخ الإسلامي أو الشيخ الإسلامي على سبيل المثال، وذكرنا من ذلك أخبار ثلاثة التي تقدمت، وهي العهد النبوي الذي كان يمتاز بأنه أنزل فيه الوحي على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكرنا عهد الخلفاء الراشدين وهو الطور الثاني، وامتاز بأن وجد فيه أصحاب نبينا وامتازوا أيضا بأن انفصل الوحي عن الأرض بوفاة نبينا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، وذكرنا أنهم أصلوا بعض مناهج الاستنباط ومناهج استخراج الأحكام من أدلة الشرعية، وذلك بأن زيد أو بأن ظهرت مصادر أخرى لعلها ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالإجماع والاستخراج، أي استخراج استنباط الأحكام بالرأي بناء على عدم تحقق الشروط أو تحققها أو بالمصالح والمفاسد أو اعتبار سد الذرائع وغيرها من أدلة ومصادر الاستنباط الشرعية. ثم تلاها هذا الطور طور آخر، وهو بعد الخلافة الراشدة و في العقد الرابع تقريبا إلى سقوط الدولة الأموية، وذلك في العقد أو في بدايات العقد الرابع من القرن الثاني الهجري. قلنا وبدأت بوادر ظهور بعض المدارس الفقهية، كان على رأسها مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الحديث التي كان موطنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والحجاز على سبيل العموم، وأما المدرسة الثانية وهي مدرسة أهل الرأي فقد تمركزت بالكوفة. وقد اتسم هذا العصر بتوسع ظاهرة الفقه، وذلك الكثرة في الفتوحات وكثرة في تنصير الأمصار ودخول كثير من الناس في العادات على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف مناهجهم في حياتهم ومعاملاتهم، واتسعت فيه هوة خلاف نسبيا، وذلك لكثرة الاجتهادات ولبروز المدرستين المتقدمتين. زعل ذلك بأن كان فيه من نفس الصحابة ما كان فانتشروا في ربوع الأرض، فنشروا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما نشروا، وكان عند الصحابي ما ليس عند الآخر، وكان عند الآخر ما ليس عند غيره، وهكذا انفرد كل بسنة أدى إلى انفراد أهل الأمصار ببعض السنن، فاختلف في الآراء وفي المسائل بين مستدل عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين مستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس عليها أو بردها إلى أصولها في سد الذرائع أو إعمال المصالح أو غيره. ثم توسعت الدائرة نوعا ما في الطور الذي سوف نتكلم عنه اليوم، وهو الطور الذي برزت فيه الحركة الفقهية وأنتجت المذاهب الأربعة المعروفة، المذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وذلك لأن تمخض المدرستين أفرز مدرسة أهل الحديث التي كان يتزعمها في ابتداء أمرها الإمام مالك رحمة الله عليه، الذي أخذ العلم عن فقهاء أهل المدينة الذين فهم النصوص ووقوفهم عندها، ومالك رحمة الله عليه وهو مالك بن أنس بن أبي عامر وأصوله من اليمن، فإنه رحمة الله عليه كان من أعظم الناس فقها ومن أعظم الناس ورعا، وكان إمام الدنيا في الحديث وفي الفقه، وهو متفق رحمة الله عليه على جلالته، متفق على جلالته وأنه معظم عند أهل السنة والجماعة، وأنه كان من كبار المحدثين وحفاظهم، وجمع إلى علم أهل المدينة كله كعلم الزهري وابن القاسم والقاسم بن عبد الرحمن وغيره. ومن جهة الفقه فقد تدرب رحمة الله عليه على ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن، فبلغ الذروة رحمة الله عليه في التفقه في العلم بالحديث، حتى كان إذا ذكر الفقه أو ذكر الحديث فإن مالك رحمة الله عليه يكون نجمه. ومالك رحمة الله عليه انتشر صيته في الأرض وانتشر علمه في الأمصار، وذلك بحكم ريادته العلمية في زمانه رحمة الله عليه، وبحكم ما حباه الله تبارك وتعالى من الشيم والتعبد والتقرب إليه والورع في الفتوى وغيرها مما اتصف به. والكلام على جلالة مالك رحمه الله وأخلاقه ودله وسمته وسيرته يطول. الذي يهمنا من ذلك هو أن علمه قد انتشر رحمة الله عليه وخدمه أصحابه، وبلغ عدد من روى عنه أكثر من 1000، وصنفت في تراجم من روى عنه مصنفات كثيرة. وكان رحمة الله عليه قد جمع بين الفقه والحديث، وانبثق ذلك عن تأليفه لكتابه الموطأ الذي يعتبر من أهم كتب الحديث ومن أهم كتب الفقه، مزج فيه بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متصلة أو موصولة أو كانت موصلة أو كانت بلاغات بما وصل عند غيره رحمة الله عليه، ومزجها أيضا ومزجه رحمه الله تعالى بذكر الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن مشايخه الذين درس عليهم، وكذا بعض الفتاوى التي كانت منه على جهة الاستنباط رحمه الله عليه. واعتمد فيما اعتمد على قضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه عمر كثيرا في المدينة، ولأنه كان يشاور الصحابة مشاورة مستديمة ولا يعقل أمرا حتى يشاورهم، وكان يعتمد أيضا على ما كان من أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه لشدة تحريه وشدة تمسكه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وكل أقواله وفي سكناته وحركاته. فكان ما أسسه رحمة الله عليه من المذهب قويا، بناء على أنه اعتمد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتمد على أصحها، ذلك لأن أهل المدينة كانوا أصح الناس حديثا، بل إن بعض أسانيده يعتبر من أصح الأسانيد على سبيل الجملة، كما هو مذهب البخاري وغيره، وهو ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وكان لمالك رحمة الله عليه تلاميذ كثيرون، منهم ما كان ينحى منحى التفريع في المسائل، ومنهم ما كان يقتصر على الأثري والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور الوسط، ومن جمع بينهما فكان خيرا. فكان على الأول أي ممن كان يكثر من التفريع، من كان يكثر من التفريع يخرج المسائل على ما كان عليه الكوفة بن القاسم أبو الرحمن بن القاسم رحمة الله عليه العلم الثقة، وممن كان على الشاكلة الثانية وهو لزوم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وآثار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن وهب المصري رحمة الله عليه الحافظ ثقة المصري. قلنا وانتشر مذهب مالك هكذا في تلاميذه، ولكن كان معتمد جميع من جاء من بعده من أصحاب مذهبه على المروي عن ابن القاسم رحمة الله عليه كما سوف يأتي تحرير ذلك. وأما المذهب الثاني فهو مذهب أبي حنيفة النعمان الذي استوطن في الكوفة، وكان يمثل مذهب أهل الرأي. وأبو حنيفة رحمة الله عليه قال أنه أدرك بعض من الصحابة، قيل إنه روى عن أنس رضي الله عنه، وبعض العلماء يرجح أنه ليس من التابعين وإنما هو من أتباع التابعين وإن كان متقدما الميلاد. وأبو حنيفة رحمة الله عليه إنما نشأ في الكوفة وتعلم وأخذ الفقه عن حماد بن سليمان رحمه الله عليه، كان معروفا بالتفريعي أو فقرة التفريعي والأخذ بالرأي. هكذا مرزت هذه المدرسة، وكان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى اتباع يوسف القاضي ومحمد حسن الشيباني وغيره، وكان بعضهم يأخذ عن الإمام مالك كما هو شأنه في محمد بن الحسن الذي روى عن مالك رحمة الله عليه الموطأ. وهذه الرواية رواية مشهورة ومتبوعة، وتراجع عن بعض المسائل لما بين له مالك رحمة الله عليه وجهة النظر فيها من جهة الأفاق. وهكذا انتشر مذهب أبي حنيفة رحمه الله عليه بأصوله التي كانت تفرج في الغالب على ما يفرعه الإمام وعلى ما يفرعه تلاميذه. ولكن الذي تميز به المذهبان أنهما رسما حدود الاستنباط على جهة أو على مذهب أهل الحديث وجهة الاستنباط على مذهب أهل الرأي. ولما كان للإمام مالك رحمه الله عليه تلاميذ، واشتدم الصراع بين أهل الرأي وأهل الحديث، وكان المنتصر لأهل الحديث في ذلك الإمام محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي رحمه الله عليه، الذي تلمذ على الإمام مالك رحمه الله وروى عنه موطأه بعدما حفظه وعرضه عليه. ولكن الشافعي رحمه الله عليه كان من أعظم الناس عقلاً، كان من أبلغ الناس، حتى عده بعض العلماء من الأعراب رحمه الله عليه في اللغة، فكان لغويا مقتدرا، استطاع بحنكته واستطاع بذكائه واستطاع بجمعه بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية أن يحدث طفرة علمية ونهضة قوية فقهية أصولية، وألف كتابه المعروف بالرسالة. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله عليه يعبر عن عما كان عليه أو عن فضل الشافعي رحمه الله عليه على الحديث، وقال في النظلال حتى جاء الشافعي، أي ما كانت الأصول التي تبنى عليها الفروع هي تبينة منتشرة بين المحدثين وبين أهل الحديث حتى جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والذي يظهر بأن الإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهما كانا يجمعان بين الخوض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها والنظر فيها، وبين الاستنباط، وذلك بمعرفة المصالح والمفاسد وسد الذرائع وغيرها من القصور. ثم جاء من بعد هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله عليه، الذي العلماء فيه على قسمين، منهم من يجعله من طبقة الفقهاء ومنهم من يعده محدثا فقط. وذلك تجد بعض العلماء لا يحكي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وليس هذا منهم إهدارا لأقواله الفقه، ولكن لأنهم يجعلونه من كبار المحدثين ناصرا، ويجعلونه ناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقائد أهل السنة والجماعة عندما تعرضت لتلك العزة في أيام المأمون. ولكنهم يعدونه، قلنا لا يعدونه من الفقهاء لعدم توسعه في الفقه كتوسع مالك وحنيفة والشافعي رحمه الله عليه، أو لأن مذهبه لم يدون إلا متأخرا ليس كباقي المذاهب. ولذلك تجد خاصة عند الأندلسيين أنهم لا يحكون قول الإمام أحمد عند عرضهم لمسائل الخلاف، وإنما يقصرون على المذاهب الثلاثة المتقدمة. محصلة الأمر أنه في هذا العهد ظهرت ثروة فقهية عظيمة جدا تمخض عنها بروز هذه المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب التي انقرضت، كمذهب الإمام الأوزاعي الذي كان منتشرا في بلاد المغرب العربي، ثم كسحه بعد ذلك مذهب الإمام مالك عليه لما كان يحيى بن يحيى الليثي قاضيا، فكان لا يولي إلا من كان مالكيا على مذهب مالك رحمه الله عليه، فأدى إلى انتشار المذهب كما هو معلوم. قلنا فازدهر فقهه ازدهارا عظيما، خاصة مع عناية الخلفاء به، حتى أن بعض الخلفاء الذين يذكر عنهم من السوء ما يذكر، كالمأمون من قوله بخلق القرآن وحمل الناس عليه وقتله للعلماء لأجله، فإنه كان ينشر العلم أيما نشر، وكان غفر الله له على صنيعه ينتصر للعلماء ويحبوهم، وكان رحمة الله عليه غفر الله له يشجعهم على البحث وعلى النظر. ويكفي بأنه كان من بطانة أبو يوسف القاضي رحمه الله عليه إمام أهل الكوفة وإمام أهل الرأي وتلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والذي خالفه في بعض المسائل، فأدى تأييد الدولة وتأييد الخلفاء للفقهاء وإجراء الجرايات عليهم إلى تطور الفقه وإلى ازدهاره. وتلا هذا مرحلة أخرى من مراحل التشريع الإسلامي، التاريخ التشريعي الإسلامي، وهي الممتدة بين هذا التاريخ إلى ما يقارب سقوط الدولة العباسية في القرن أو في العقد الخامس من القرن الخامس. وكان فيه بروز بعض الظواهر التي ما كانت موجودة في مذاهب الأئمة من قبل، وإن كان تلاميذهم ومن بعدهم قد نشروا علمهم وخدموا تلك المذاهب، ولكن ظهرت بعض الظواهر التي استنكرت من قبل كثير من العلماء كابن عبد البر رحمه الله عليه من جامع البيان وغيره، وهو بروز ظاهرة التقليد، بروز ظاهرة التقليد والاعتماد على مذهب معين وخدمته أيما خدمة، والتفقه عليه بحيث أنه ينتصر إليه وتؤول النصوص لأجله، وكثر التعصب جراء هذا التقليد. وهذا كان في الحقيقة يعتبر هزة الفقه الإسلامي ببروز هذه الظواهر التي تعتبر من الظواهر المذمومة، لأن التقليد على سبيل الجملة مذموم، والله سبحانه وتعالى إنما أمر العلماء بأن يستنبطوا الأحكام وأن يجتهدوا في معرفة الأحكام من مصادرها لا أن يرجعوا إلى آراء الرجال، وأمر الناس بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا جهالا فيفتونهم، لا أن يتقيدوا بمذهب معين ولا أن يلزموا الناس بالتزام مذهب معين. وقد انبثق عن هذا أن ظهرت ظواهر أخرى تعتبر ظواهر سيئة، منها سد باب اجتهاد، وهي إنما كانت مبنية على بعض الأسباب التي قد تكون لها من ناحية النظرية ومن ناحية العقلية قد يكون لها موجب، ولكن موجبها ليس سد باب الاجتهاد، وإنما كان الأصل أن يقوم الأمر. فمع انتشار العلم ومع انتشار التفقه فإنه قد برز طبقة من الناس مخضرمة في العلم، فلا هي من المجتهدين ولا هي من المقلدين، ولكن أرادت أن ترتفع على أكتاف المجتهدين، وذلك بأن تستنبط الأحكام وهي ليست أهلا لذلك، وأن تفتي الناس وهم ليسوا أهلا لذلك، وكثر الخلق في ذلك وانتشر الفساد لهؤلاء. فما كان من العلماء المجتهدين إلا أن قالوا إن باب الاجتهاد يسد، ذلك لأجل برء مفسدة الخلط في دين الله عز وجل والتكلم فيه بغير علم، زعل ذلك بأنه قد اجتمع مع هذا فرق ثقتهم بعلمائهم وأئمة مذاهبهم، وهضموا أنفسهم وظنوا بأنهم لن يبلغوا مبلغهم في العلم، وصعبوا طرق الاجتهاد تصعيبا بينا، فكان نتيجة ذلك أن تبلدت العقول وجمد الفقه الإسلامي في فترة من الفترات، وامتدت هذه الفترة إلى غاية مدد أو مدة أو قرون، حتى ما زال وار نهارها يشتعل حتى في زماننا هذا، وهو ظاهرة التعصب وظاهرة التقليد. ولكن في هذه الفترة قدمت المذاهب وقدمت آراء العلماء وأقوالهم خدمة بينة، بحيث أن العلماء ضبطوا القواعد الفقهية وأصلوا الأصول على الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء الأحناف، وألفت في ذلك مؤلفات كثيرة جدا، وكان من ذلك، أي مما كان في الفترة التي كانت قبل هذه الفترة، أن دونت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فساعد ذلك على تأصيل الأصول وعلى توجيه كثير من الاستنباطات التي كانت عند الأئمة، فظهرت في خاصة في القرن الثالث وبداياته بوادر نهضة الحديثية العظيمة، سواء في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الجوامع والمسانيد أو فيما يتعلق بالجرح والتعديل وتدوين كتب التاريخ والكتابة عما يعرف عن الرواة ممن يقبل وممن لا يقبل. قلنا ففي الفترة الرابعة تقريبا خدم هؤلاء وجعلوا جل جهودهم إنما في خدمة تلك المذاهب، فقعدوا القواعد وأصلوا الأصول وضبطوا الضوابط الفقهية وخرجوا على كلام أئمتهم. فظهرت في الساحة بعض المؤلفات منها ما هو مختصر ومنها ما هو شارح لما كان عليه الأئمة، ومنها ما هو مفرع للأقوال ومخرج لها على مذاهب الأئمة وأقوالهم، وألفت في ذلك عدة مؤلفات. وبرز أيضا كتب الفتاوى التي كانت عبارة عن أجوبة سواء تعلقت بالفقه أو تعلقت بالعقائد وغيرها. ثم ظهرت فترة أخرى وهي كانت أشد ركودا من هذه الفترة، وهي التي تمتد إلى أزمنتنا هذه في العصر الحاضر، وهو الجمود الذي اعترى الفقه الإسلامي، والذي كان من أمثال سبب الاجتهاد والغلو في الأئمة والغلو في التقليد والقول به. فما كان من هؤلاء أو من طبقة الفقهاء في هذا الزمن، وإن كان قد وجد مصلح، إلا العكوف على كتب من تقدم واختصارها وذكر ما يتعلق بأصول المسائل منها، والتي كانت أي هذه المختصرات بمنزلة الكتب الملغزة التي تحتاج إلى شروح. وهكذا فعوضا عن أن تكون تلك الكتب الفقهية والمختصرات الفقهية الفروعية عوضا أن تكون برمجة فقهية للمسائل، بحيث تكون أو تساعد الطالب على استجماع المسائل واستحضارها، صارت هي المعتمدة، وصارت هي الكتب التي يفتى بها، وصارت هي الكتب التي يصدر ويرد عليها، عوضا عن أن يصدر ويرد الفقهاء على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فهم أئمتهم. وهكذا وبعدما كانت المدارس الفقهية أو المذاهب الفقهية عبارة عن مدارس وعبارة عن نقل فهوم الأئمة الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاستنباط من كتاب الله عز وجل، صارت مقدسة وصارت هي المتبعة وتحاكم الناس إلى الناس عوضا أن يتحاكموا إلى رب الناس وإلى الرسول الذي بعث للناس. وهكذا انتشر الجمود وانتشر الجهل بالفقه، وصار العلماء إن برزوا فإنما يبرزون بحفظهم لتلك المتون وحفظهم للشروح على تلك المتون وتلك المختصرات. وهكذا فعوضا أن يشتغلوا بالاستنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اشتغلوا بفك العبارات الملغزة الموجودة في تلك المختصرات. وهكذا احتاجت تلك المختصرات إلى شروح، واحتاجت تلك الشروح إلى حواش تبين ما في الشروح من أوهام أو ما في الشروح من إجمال، واحتاجت تلك الحواش إلى تقريرات. وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض، وهكذا إبهام فوق إبهام وإجمال فوق إجمال، وضيع الطالب وقته فيه عوضا أن يكون مشتغلا بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج الأحكام منه والدراسة المتمرسة في أصول الفقه، حتى يستطيع من خلال ذلك أن يتمرس على أصول الفتوى وعلى أصول الاستنباط. وهكذا ضاعت جهود وجهود وضاعت قرون وقرون في اختصار تلك الكتب واختصار المختصر و اعتصار المختصرات وشرحها والتقرير عليها والحواشي التي دبجت بها. وأدى هذا في حقيقة الحال إلى ركود فقهي بين وسد لباب الاجتهاد. وإن ظهر طائفة من المصلحين، طائفة من الأئمة كانوا يدعون إلى إحياء الاجتهاد، وكان على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وبرزت أيضا بعض الصيحات من ها هنا وها هناك، كصيحة الإمام للوزير اليماني رحمه الله تعالى، وكذا الصنعاني محمد بن الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، ومحمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه حتى جاء الزمن الذي نحن فيه وكان من آثار تلك التعصبات ومن آثار تلك أو ذلك الجنود أن عطلت الشريعة عن أن يتحاكم الناس إليها، وذلك بسبب الجمود الذي اعتار الفقهاء حتى صار الناس بشدة ما يجدونه من ذلك الجمود يطعنون في شريعة الله تبارك وتعالى ظنا منهم أن تلك المذاهب وتلك الآراء وتلك الاجتهادات هي عين شريعة الله سبحانه وتعالى. قلنا انبثق فيها أو في العصر الحاضر برزت ظواهر إصلاحية فيها ما فيها، فيها سلبيات وفيها إيجابيات، كان من إيجابياتها إرجاع الناس إلى المعين الأوفى، وهو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التعصب وترك التقليد المذموم والتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات إصلاحية كانت تدعو إلى الجمع بين المذاهب الأربعة، عوضا عن أن يؤخذ بقول ويتبع بقول واحد فقط فيها، وإنما اللازم أن تتبع كلها، فما كان منها مؤيدا بالدليل وما كان منها من الآراء مراعيا لمقاصد الشريعة فإنه يؤخذ به ويرد القول المرجوح عوضا عن أن يكون العمل بمذهب واحد فقط ملتزم به في القضاء وفي الإفتاء وغيره. وهكذا ظهرت بعض الظواهر التي ذكرنا منها في ابتدائي الأمر، كظاهرة في تقنين الفقه الإسلامي، وكظاهرة إحياء الاجتهاد الجماعي، وانبثقت عنه بعض المؤتمرات وبعض المجامع الفقهية. أما بالنسبة للتقنين فإن أول ما ظهر أيام الدولة العثمانية في أواخر هذه الدولة، لما تأثر الناس بالقوانين الغربية ورأوا بأن تلك القوانين تذكر على شكل مواد مجردة، فإن المسلمين أرادوا أن يتبعوا نفس المنهج في ذلك، وذلك حتى يسهلوا على الناس أي على القوات والمفتين بالرجوع إلى رأي يعتبر رأيا معمولا به. لكن المشكلة أنهم اقتصروا على مذهب الأحناف، وألفت المجلة العلمية، وبعض العلماء استنكر ذلك الصنيع، ذلك لأن التقنين مرده إلى ما كانت عليه المختصرات من ذكر الحكم الفقهي مجردا عن دليله. وكما آل أمر المختصرات إلى التعظيم وإلى الإجلال بحيث أنها صارت بمنزلة الأدلة التي يستنبط منها الأحكام، فكذلك خشي أن يكون التقنين مآله إلى أن تصير هذه القوانين، وإن كانت مبنية على المدارس والمذاهب الفقهية، يخشى أن تصير ماذا؟ أن تصير مقدسة وأن تنسي الناس في الدليل وكانت في العلماء في ذلك صولات وجولات بين مؤيد وغير مؤيد، وخير الأمور الوسط، وهو أنه إنما تحيا هذه الأمور بأن تضبط ببعض الشروح التي تكون مدللة للرأي الراجح، وأن يكون متبعا في ذلك الاجتهاد الجماعي، بأن يجتمع العلماء من كل المذاهب ومن كل الأصطاع والأقطاب، وأن تراعى أحوال البلدان. الذي يهم هو أنه ظاهرة التقنين قد أخذت قسطا كبيرا من المؤلفات، ومن ذلك أيضا الاجتهاد الجماعي الذي يعتبر بمنزلة إحياء ما كان عليه الخلفاء الراشدون من جمع علماء الصحابة وفقهائهم والتشاور في معرفة الحكم الشرعي. ولا يخفى عليك لأن الاجتهاد الجماعي إن تحقق فإنه يؤدي إلى بث القول في كثير من المسائل المستجدة، أو ترجيح القول في المسائل المتقدمة بعدد كبير من العلماء الذي يكون بمنزلة الإجماع الذي مآله إلى أن الموافقة يعتبر قوله مقويا لقول هؤلاء الذين اجتمعوا على قول معين، وأما المخالف فإنه إذا رأى القول قد قاله أكثر وجل العلماء فإنه قد يسكت اجتنابا للخلاف. وهكذا فاتسم عصرنا الحاضر ببروز ظاهرة الرجوع إلى الأدلة وكثرة تدوين كتب الفقه والحديث والرجوع إلى ما كان عليه أو المؤلفات القديمة، وأسست في ذلك المجامع اللغوية المجامع الفقهية، وأسست أيضا الكليات والجامعات التي صارت تدرس الفقه المقارن وصارت تدرس الفقه بناء على نزعتين، نزعة أهل الحديث ونزعة أهل الرأي. وكان أو المعاصرون من أهل زماننا يخرجون على أقوال الأئمة، ومنهم من ينظر في الأدلة، والأمر على ما قاله مالك رحمه الله عليه فإن كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا برزت كثير من الدراسات الفقهية في المقارن أو في المذاهب خاصة تخدم الفقه الإسلامية وتكون لمن أراد أن يبني عنها ملكة فقهية يستطيع من خلالها أن يبرز في علم الفقه وفي علم الأصول. عسى الله تبارك وتعالى أن يحيي أمجاد الأمة التي كانت عليه فيما كان عليه سلف الأمة. عموما هذا ما أردت أن أذكر فيما يتعلق بتاريخ التشريع، واقتضبت فيه اختضابة واقتصرت فيه اختصارة لأن الدورة تنتهي اليوم. فاختصرت بعض الاختصار وذلك في إلقاء المجال للأسئلة. الأسئلة تفوق على الغباء وعلى حراشة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ما هي الطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في دراسته للفقه الإسلامي أصولا وفروعا؟ قال: ما هي الطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في دراسته للفقه الإسلامي أصولا وفروعا؟ عموما المطالع لكتب الأدب أي أدب طالب العلم فإنه يجدها لا تخرج في نصيحة طالب العلم عن طريقتين في كيفية تفقهه في دين الله تبارك وتعالى، سواء الباجي رحمه الله في النصيحة التي وجهها لولده، أو ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان علمه وفضله أو غيره، وهو أنهم فضلوا طريقتين. أما الطريقة الأولى فهي الإكثار من حفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والتمرس على علم الأصول وعلم اللغة كالنحو والصرف والأدب ومعرفة أساليب العرب في الكلام والنظر فيما كان عليه سلف الأمة في طرق الاستنباط. ولا يخفى أن هذه الطريقة تعتبر طريقة صعبة جدا، لأن الإحاطة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإحاطة بما كان عليه الصحابة ومذاهبهم على انتشارها والإحاطة بمذاهب التابعين واستقرائها أمر صعب جدا لا يكون إلا لمن وفقه الله تبارك وتعالى كالأئمة الأربعة والمجتهدين. وأما الطريقة الثانية التي ارتآها هؤلاء فهو أن يتفقه الطالب على مذهب معين وهي المختار، وذلك لأن المذاهب ضبطت، والإحالة على غيرها من المذاهب كما قال الشاطبي رحمة الله عليه كأنه إحالة على مجهول، وعلى إحالة على الإحالة على ما لم يقدم. فالأحسن أن يتدرب الطالب على مذهب معين بحيث يتدرج في مختصراته، وذلك بضرب منها. مثلا الذي انتشر في بلادنا إنما هو مذهب مالك، والعلماء ينصحون طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يأخذ العلم الذي هو منتشر في بلده، حتى الذين يدعون إلى نبذ التقليد وإلى الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدعوة إلى الاجتهاد. فالإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه في أدب الطلب نصح الطالب بأن يأخذ العلم على الطريقة المنتشرة في بلده، والطريقة المنتشرة في بلدنا هو أن يأخذ الطالب أول ما يأخذ الفقه بتصور المسائل الفقهية من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى متن أو إلى مختصر آخر. ولكن الإشكالية في بلادنا ليس في نفس المتون، وإلا فإن المشكلة في كيفية التدريس. ولعل الفارق يظهر لكم بما نراه اليوم، أيهما أسهل عبارة، زاد المستقنع أم الرسالة بن أبي زيد القيرواني؟ أيهما أسهل؟ لا، الرسالة أسهل. لا، الرسالة أسهل بكثير، الرسالة أسهل بكثير، وعندي أنا دراسة مقارنة عن الرسالة وزاد المستقنع. فالرسالة أسهل بكثير من زاد المستقنع على ما دبجها رحمة الله عليه من ذكر عقائد أهل السنة والجماعة وما ختمها به من ذكر الآداب الجامعة. ولكن المشكلة أن الرسالة ما وجد من يشرحها بطريقة جيدة وطريقة حسنة تسهل عبارتها وتؤدي إلى تصور المسائل الفقهية الموجودة فيها، بخلاف زاد المستقنع فوجد من يخدمه ومن يدلله ومن يشرحه للطلبة بطريقة جيدة. وجدنا الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين وهكذا شرحوها بطريقة ماذا جيدة، فأدى إلى انتشارها ورجوع الناس إلى ماذا؟ إلى المتون، رغم أنهم كانوا يذمونها. لماذا؟ لأن الإشكالية أو المشكل في الشارح لا في نفس المتن. فلو وجد شارح للمتن يشرحه بطريقة جيدة، ولعل بوادر الإصلاح التي ظهرت خاصة في المذهب المالكي سهلت بعض المهام. فأول ما يدرس الطالب الرسالة بحيث أنه يتصور مسائلها. لذلك على حق ابن باديس رحمة الله عليه، وهو الذي رفع لواء الإصلاح في بلادنا، وهو الذي كان يدعو إلى الاجتهاد ويذم التقليد فيأمر بالاتباع، لما رسم طريق الطالب قال بأنه يلزمه ماذا في أول أمره؟ أن يأخذ الفقه بتصور المسائل، ولا عليه أن يعرف ماذا؟ أن يعرف أدلته. لأنه الظن الخاطئ الذي يظنه كثير من إخواننا وهو أن هذه المذاهب وهذه المختصرات كلها يضرب بها عرض حائط، وهذا خطأ. هذه المذاهب تصور بأنها إنما تعتبر فهما ومدارس لفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يذكر قصة وقعت لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو أنه جاءه بعض علماء الأحناف فقال: يا شيخ، إنني في أمر أهم لي، وهو أنني أردت أن أخرج عن مذهبي أبي حنيفة إلى غيره من المذاهب، لأنني قد وجدت المذهب يخالف ماذا؟ يخالف النصوص الصريحة. قال: وقد سألت بعض الناس فقال: لا يجوز لك، وبعضهم قال: لا تفعل. فجاء إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فقال: هو البصير الناقد العارف بالمذاهب رحمه الله، الذي أفنى حياته كلها في نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة وإحياء اجتهاد وذم التقليد. فقال رحمة الله عليه: إن الأقوال الموجودة في مذهبك لا تخلو من حالة، إما أن تكون موافقة للحق، وإما أن تكون مخالفة للحق، وإما أن تكون من مسائل الاجتهاد. قال: أما ما كان منها موافقا للحق فخذ به، لأنك قد أخذت بالحق، وأما ما خالف منها الحق فرده، وأما ما خالف من الحق فرده. قال: وأما مسائل الاجتهاد فأنت فيها بالخيار، لأنه لا نص قاطع فيها، إنما تتبع فيها ما غلب على ظنك بأنه الحق. فرحمه الله تعالى وأعلى درجته في عليين، فإنه ما قال برد مذهب أهل حنيفة مطلقا، بل هذه المذاهب الأربعة وغيرها من الأقوال فيها من الحق ما فيها، وفيها ما هو مجانب للصواب ما فيها، وفيها من مسائل الاجتهاد التي الأمر فيها واسعة. فقلنا: الشيخ عبد الحميد بن مهدي رحمه الله تعالى قال بأنه أول ما يبتدئ به الطالب هو أن يتصور المسائل، لأن المشكل الآن عند إخواننا هم أنهم لا يتصورون مسائل الفقه، لا يتصورون مسائل الفقه، لأن الفقه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن منظومة أو برمجة علمية أو منظومة علمية أو منهج دراسي يلزم الطالب أن يكون ملما به. لذلك نقل عن بعض الشافعية أنه قال: يلزم طالب العلم، يلزم طالب العلم أن يختم كل سنة مسائل الفقه كلها في كتاب معين، ذلك حتى يصير دائما مستذكرا لها، مستذكرا لها. مشكلة إخوانهم أنهم يريدون معرفة الحق في كل المسائل دفعة واحدة، صح ولا؟ مشكلتنا هو أننا نريد أن نعرف الحق في كل المسائل في مدة وجيزة، هذا أمر صعب، وهذا أمر صعب، لأن الطالب عليه أن يتصور المسائل وأن يعرف مضار الفروع الفقهية، ويعرف 5000 مسألة 6000 مسألة، ثم يعرف بعضا من أدلتها، وهو من خلال تمرسه يظهر له بعضا من الحق فيها وبعضا من الباطل، فما كان من الحق أخذ به وما كان من الباطل فإنه يرده. ولكن هذا لا يكون لأي أحد، ولا يكون للطالب في بداية أمره، وإنما لمن كان ممارسا، كان ممارسا لأصول الفقه وللغة. ولذلك الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان لما صار يتكلم على قضية التقليد قال: إنه يجوز للشخص أن يقلد من باب الضرورة، لأن العلماء في التقليد على قسمين، بعضهم يقول إنه يحرم مطلقا، وبعضهم يقول إنه يجب مطلقا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وخير الأمور في ذلك الوسط، وهو أن التقليد يجوز في بعض الأوجه ولا يجوز في بعض الأوجه. ما هي، أو هل يحاسبك الله تبارك وتعالى إذا درست الفقه ثم تبين لك بعد سنوات بأن المسألة التي درستها كنت مخطئا فيها؟ هل تحاسب؟ لا تحاسب، لأن التدرج في الفقه، وهذا هو صريح عبارة الشنقيطي رحمة الله عليه بعدما ذكر تحريم التقليد وكذا، قال: وما ترك ما منذ قرون وكذا وكذا لا يمكن أن يرد في سنة واحدة ولا في سنة، وكما قال: إن خطأ الشخص، خطأ الشخص إذا كان خطأ منه فإنه قد يصلح في عام، وأما خطأ العالم ففي أعوام، وأما خطأ الأمم ففي عقود وفي قرون. فهذا خطأ تراكم منذ قرون، هذه ثروة فقهية كبيرة جدا، هل يمكن أن تحيط بها في سنة أو سنتين؟ صعب جدا. فقال رحمة الله عليه: إن للضرورة أحكام، إن للضرورة أحكام. قال: فمن الضرورة أن يعجز الطالب، يعجز الشخص عن القراءة وعن التعلم، ففي هذه الحالة يجوز له ماذا؟ يجوز له التقليد. قال: وكذلك إذا كان يطلب العلم وهو متدرج فيه. رحمه الله، إذا كنت تتدرج في العلم فيجوز لك أن تأخذ برأي معين لمذهب معين، ولكن تستحضر النية في أنك متى علمت بأنه مخالف للحق فسوف ماذا؟ سوف ترجع عنه. أما أن تحاول أن تحيط بعلم كل المسائل فهذا صعب جدا. أنا لو الآن لو كلفت الواحد منكم بأن يدرس مباحث الطهارة بأحاديثها فلن يخرج منه إلا بعد سنة، لأنك تخرج الأحاديث وتنظر فيها هل هي صحيحة أم ليس بصحيحة، وتتبع الرجال، ثم تنظر كل الأحاديث هل تتعارض أو لا تتعارض، وتنظر عموماتها وخصوصياتها ومطلقاتها ومقيداتها وكذا وكذا وكذا، وهل تخالف ولا تخالف، وماذا قال فيها العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني. هذا صح في كل الناس ما ليس. فإذا كنت تتدرج في العلم فأول مرحلة يلزمك أن تتصور المسائل. إذا قيل لك إجارة تعرف معنى الإجارة، ولا يقول أن قائل بأنه مثلا لا داعي لمعرفة شروط الصلاة ولا إلى شروط كذا وإلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الصلاة وما كان يقول لهم هذا شرط هذا ركن. نقول إن الفقه صار مبنيا على ماذا؟ مبنيا على هذا. وأن شخصا جاءك فقال والله صليت لغير القبلة ناسيا، صليت لغير القبلة ناسيا، ماذا بما تجيب؟ تجيبه بناء على أن التوجه إلى القبلة شرط، صح ولا لا؟ بناء على أن التوجه إلى القبلة شرط. إذا قال والله صليت قبل الوقت فتجيبه بناء على أن الوقت يعتبر ما يعتبر شرط الصلاة، وهكذا. فمعرفة الشروط اقتضاها ما اقتضاها واقع الأمة، اقتضاها واقع الحوادث، واقتضاها واقع تطور العلوم. فمحصلة الأمر أن الطالب لا يلزم نفسه بما لم يلزمه الله تبارك وتعالى. بمعنى كثير من إخواننا يريد أن يتعلم حتى يفتي الناس. من كلفه؟ المفتي له شروطه، صح ولا لا؟ المفتي له شروطه، والله تبارك وتعالى قسم الناس إلى سائل ومسؤول. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل أنت من أهل الذكر حتى تسأل وحتى تجيب؟ هذه هي المشكلة. وهو أن الطالب تجده ما تمرس وما جلس على في مجالس العلماء ولا تدرب على أيديهم، ثم تجده يتكلم في المسائل ويريد أن يفتي الناس أول ما يبدأ طلب العلم. فأحبذ أن الطالب يبتدئ بمختصر من المختصرات يتفقه عليه، ولا حبذ أن يكون على ما كان عليه أهل بلده. قلنا لأن العلماء الذين ينصحون في أدب طالب العلم، والذين أرادوا إحياء أصول الاجتهاد في أمة الشوكاني وغيره رحمه الله، ينصحون بأن يبتدئ الطالب بماذا؟ بالمتون والكتب التي تدرس في بلده. فيبتدئ بتصور المسائل بحيث أنه إذا قرأ عن التجارة يتصور معنى التجارة، إذا قرأ عن المضاربة يتصور معنى المضاربة، ويعرف الفرق بين المضاربة والمشاركة، ما هي شروط هذه وما هي شروط هذه. إذا تكلم معه شخص عن الحج يعرف أنواع الحج، ما هو الحج الذي يكون إفرادا والذي يكون قرانا والذي يكون تمتعا، وهكذا في كثير من المسائل. وإلا فإن كثير من الناس الآن إنما تقرأ الفقه بمجرد ماذا؟ بمجرد النظر في أدلته غير أن تتصور مسائله. فأول مرحلة وهو قراءة متن من المتون الشرعي معين، ولا حبذا أن يكون على يد شيخ متمرس في الفن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى متن آخر أكبر أو أوسع من هذا المثل، لأنه مسائل المتون على قسمين، مسائل المتون على قسمين، مسائل مذكورة ومذكورة في المثل الذي هو أدنى منها، فأنت تكررها فتزداد ما تزداد حفظا لها، وإما أن تكون تلك المسائل مجملة في المثل السهل ثم تقيد بقيود أخرى وتذكر الأقوال في المثل الذي هو أعلى منها، فتضبط في المثل الأول مثلا 5000 مسألة ثم تنتقل فتضبط 5000 أخرى وهكذا، ولكن لا تتوسع، لا تتوسع في الشروح والحواشي والتقريرات، كما عبارة تصنيف على يد عالم أو شيخ مدرس، وتكثر وتدمن من قراءة كتب الحديث وتجعل العلاقة بين ماذا؟ بين هذه الكتب وعلاقة الإنتاج، من خلال ذلك تستطيع أن تعرف الحق في هذه المسائل وتزيف ما هو زائف منها. وأما في أصول الفقه فلعل الأمر أوسع نوعا، فإن الدراسات الحديثة في أصول الفقه لعلها تعين الطالب على ما تعين الطالب على فهم المادة من غير أن يرجع إلى كتب من تقدم، لأنها صعبة وقد خلطت بعلم الكلام وببدع الكلام، ويتدرج مثلا يقرأ كتاب أصول الفقه وهب الله أصول الفقه الحليبك، ثم بعض الكتب التي ألفت الآن التي فيها توسع في ذكر ما كان عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن القيم كمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الجيزاني، فمع هذا يتمرس الطالب على ماذا يقوم به، يتمرس الطالب على الفقه وعلى فهم الأصول. وأنصح في نصيحة وهي ما نصح بها الشيخ الجيزاني رحمه الله عليه في مقدمته للباس المرأة لشيخ الإسلام، وهو أن الإنسان يدمن النظر في كتب الحديث ويواكب ذلك بفترة قراءة كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية، كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية، فإنه يتبصر أيما تبصر في دين الله سبحانه وتعالى. قال السائل: منهم من يرى أن التقليد درجة علمية من أعمال بها، كل من لم يكن رد السؤال عموما العلماء أو الأصوليون في تقسيم الناس على قسمين، بعضهم يقول إن الناس قسمين: مقلد ومجتهد، مقلد ومجتهد، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الناس سائلا ومسؤولا. وبعض العلماء يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، يقولون: مجتهد ومتبع ومقلد، مجتهد ومتبع ومقلد. أما الاجتهاد فإنه معلوم، وهو استخراج واستنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية وفق أصول معينة، وهو على أنواع: فيه مجتهد مطلق، وفيه مجتهد مستقل، وفيه مجتهد مذهبي. وأما التقليد فقد عرف بعدة تعريفات، منهم ما قال: أخذ، الأخذ بقول من ليس بقوله حجة، وبعضهم قال: معرفة قول، الأخذ بقول من غير معرفة دليله. المشكل في الاتباع، وهو الطامة الكبرى التي يعيشها إخواننا. ما هو الاتباع؟ إن كان يقصد بالاتباع النظر في الأدلة، النظر في الأدلة، فإن هذا يعتبر معنى، يعتبر اجتهادا. وإن كان يقصد بالاتباع أن تميل إلى قول عالم معين لمعرفتك دليله، فهذا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال إنه تقليد، وبعضهم قال إنه اتباع، وبعضهم قال إن هذا وإن سمي اتباعا فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر تقليد. لكن يقال الفارق بين هذا وبين التقليد المحض هو أن التقليد إنما هو الأخذ ممن ليس بقوله حجة من غير معرفة دليل، وأما هذا ففيه معرفة الدليل. مشكلة الناس الآن هو أن الذي كان يلزمه أن يتبع الدليل بسؤال العالم صار يقرأ ليفتي الناس ويجتهد وهو ليس أهلا لذلك. فتقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد له اعتبار، وتقسيم الناس إلى مجتهد ومتبع ومقلد له اعتبار. فمن قسم الناس إلى مجتهد ومقلد بناء على أن الذي يجتهد صنف معين والذي يقلد صنف معين فله ذلك، وإن قصد به وجوب التقليد ووجوب اتباع عالم معين في كل شيء من غير معرفة دليله فقوله ماذا؟ قوله مردود. وأما الثاني وهو من قسم الناس إلى ثلاثة طبقات، وهو المجتهد والمتبع والمقلد، إن كان مقصوده بأن الناس يلزمها أن تتبع الدليل متى عرفت بأنه هو الحق فإن قوله ماذا؟ قوله صواب. أما إن كان مقصوده بأن هذا المتبع هو الذي لم يجمع أو لم تستجمع عنده شروط الأهلية حتى يجتهد ويفتي الناس لأنه قد عرف المسألة بدليلها، فهذا قول مردود. فالتقليد جائز في مواطن، والاجتهاد واجب وجائز في مواطن، والاتباع هو حالة بين الاجتهاد وحالة بين التقليد، ولكن التنصب للاجتهاد ثاني. ولذلك فإن العلماء الذين ذموا التقليد كان خطابهم للعامة أم كان خطابهم للعلماء؟ كان خطابهم للعلماء الذين جمعوا شروط الاجتهاد وكان لهم نصيب وافر من العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، ولكن أبوا إلا أن يقلدوا الرجال. أما العامة ممن لا يتمكن من معرفة الدليل أو ممن يتمكن من معرفة دليل بعض المسائل فإن هذا يبقى ماذا؟ يبقى غير مجتهد، ولا يجب عليه ولا يجوز له أن يفتي الناس إلا في حالة واحدة اختلف العلماء فيها، وهي في حالة نقل الفتوى، هل يجوز له أن ينقل الفتوى أو لا؟ والعلماء في ذلك على قسمين، بعضهم يقول يجوز له أن ينقل الفتوى، بعضهم قال لا يجوز. وهذا القول الثاني هو القول القوي، وذلك لأن الفتوى هي تنزيل ماذا؟ تنزيل الأحكام على وقائع من خلال النظر في مقتضيات تلك الوقائع وملابساتها وشروطها، وهل تحققت ماذا أم لم تتحقق. وهذا إنما يكون لمن؟ يكون للعالم، لأن هذا نوع من الاجتهاد. والشاطبي رحمة الله عليه لما تكلم عن الاجتهاد في الفقه الإسلامي قال ينقسم إلى قسمين، إما بتحقيق المناط وإما بتنقيحه. أما تنقيحه فهو ماذا؟ باستنباط، وأما تحقيقه فهو بإنزال الأحكام على ماذا؟ على الوقائع، وهذه لا تكون إلا للمجتهد، إلا للمجتهد والله أعلم. ما هي الطريقة المثلى لضبط التمكن في علم أصول الفقه؟ قلنا الطريقة المثلى في ذلك والذي ننصح به هو الإدمان في قراءة كتب المعاصرين. حقيقة حققت في الآونة الأخيرة عدة كتب لكتب المتقدمين، ولكن الأحسن أن يقرأ الطالب كتب المعاصرين لأنها سهلة ومبسطة، ككتاب مثلا عبد الوهاب خلاف مثلا أو أصول الفقه لعبد الكريم زيداد، ثم ينظر بعد ذلك في كتاب مذكر الشقيق رحمه الله عليه على عروق الناظر، ثم بعد ذلك ينتقل فيجمع مادة علمية يبحث كما شاء. قال إنه أحسن كتاب للمبتدئين في علم الأصول. الحقيقة أن في كتاب للمبتدئين وأصول الفقه للمبتدئين للشيخ أصغر، لكن المشكلة أن الكتاب معقد. الكتاب معقد لكثرة ماذا؟ لكثرة مسائله، لكثرة تفاريعه ولكثرة شروطه. فأحسن كتاب هو علم أصول الفقه لعبد الوهاب سلام رحمه الله، إنه سهل لعبارته. مع ذلك سنبه لأمرين موجودين فيه ما يتعلق بتعريفه للقرآن، والثاني ما يتعلق بذكره للشيعة في الإجماع. لا يؤخذ بقول الشيعة في الإجماع ولا كرامة، ماشي. وأما القرآن فتعريف أهل السنة والجماعة واعتقادهم فيه معلوم، وتنبيه العلماء على الكلام النفسي والكلام معروف. أما باقي الكتاب فهو جيد من حيث. قال: ما الفرق بين العالم الأصولي والمحدث؟ وهل كان السلف يقتنون بأن الحديث أمن أصول؟ نقول للناس فيما يأخذون من العلوم مشارف، وكل مهمة، ولكن تقاسيم العلماء للناس على حسب الاختصاص من جهة ماذا؟ من جهة الاهتمام، من جهة ما عرف به الشخص. فالبخاري رحمه الله عليه فقيه من الفقهاء، صح ولا لا؟ وتمرس على كتب أهل الرأي لما كان صغيرا، ولكن هل ندرجه ضمن الفقهاء أم ضمن المحدثين؟ ضمن المحدثين، لأنه ماذا؟ اشتهر بذلك، اشتهر بذلك. ولكن العلماء المتقدمون كانوا يأخذون من كل علم بنصيب، ثم يتخصصون في علم معين. فكون الإمام البخاري يعتبر محدثا لا يدل على أنه ضعيف في الفقه، وكون الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوي في الفقه لا يدل على أنه لا يعرف الحديث، بل الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق باختصاص الرجل، ويظهر ذلك من كثرة كلامه ومن كثرة تمرسه ومن مؤلفاته. فبعضهم ما عرف عنه إلا أنه ألف في الحديث، وحياته كلها وهو يخدم علم الحديث. هذا يقولون عنه محدث، ولا ينفي عنه كونه قد قرأ الفقه. وكذلك الأصولي، فإن بعض العلماء يجل اشتغالهم إنما هو بالأصول، فهل هذا ينفي عنهم أنهم قد أخذوا الفقه؟ لا ينفي عنهم أنهم أخذوا الفقه، ولكن هل يرجع إليهم في الفقه كما يرجع إليهم في الأصول؟ لا. لذلك تجد في كتب الأصول حكم فتوى الأصول، هل يجوز له أن يفتي أم لا؟ من أدمن النظر في كتب الأصول وصارت مؤلفاته في الأصول فقط، وأخذ من الفقه قسطا، هل يجوز له أن يفتي أم لا؟ العلماء على أنه لا يفتي، لأن الفقه ليس من اختصاصها، ليس من اختصاصها. بخلاف المحدث، هل يجوز للمحدث أن يفتي؟ قل له أن يفتي، لأن مستنده هو ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأصولي فإن مسنده الكليات، بشرط أن يكون عارفا بالعلوم التي تساعد على ماذا؟ على فهم النصوص، التي العلوم الشرعية والعلوم اللغوية. وهل كان السلف يهتمون بعلم الحديث أكثر من الأصول؟ والله هذه الناس لهم مشارف، بعضهم يهتم بالأصول خدمة له، وبعضهم يهتم بالفقه، وبعضهم يهتم بالحديث، وكل يخدم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يهتم باللغة، بعضهم يهتم بالصرف. كل إنسان وله همة في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هي الطريقة المثلى في دراسة أصول الفقه؟ ما هي أهم الكتب في علم أصول الفقه؟ قلنا: كتب أصول الفقه تقسم إلى قسمين، منها ما هو على طريقة المتكلمين، منها ما هو على طريقة الفقهاء، وكل له طريقة في الكتاب هؤلاء يعتمد على تقريبه من أدلة الكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأئمة، والفقهاء كتبوا بصورة على هناك على فروع المذهب. وأهم الكتب أنصحك قراءتها ما قرأت كل مقدمة في أي كتاب في علم أصول الفقه، فإنها تذكر التدرج الذي وقع في التأليف لأن مرجع الكتب كتب دائما إلى ماذا؟ إلى كتب أصلية، كلها ترجع بعد ذلك إلى رسالة الشافعي. أو الناظر مثلا إنما هو اختصار في مستصفى الغزالي، المستصفى إنما هو تبع لبرهان الجويني، ما هو سبب اختيارك لهذا المثل؟ سبب اختيار لهذا المثل أولا تعريف بهذا المثل، كثير من الناس يجهل هذا المثل. السبب الثاني هو ما مدحه به بعض العلماء يكون خالي من التعقيد، خالي من ذكر المسائل الكلامية. هذا الذي ذكره الناصري رحمه الله في مقدمته المطبوعة الشيخ يعني شعيب الحداد وغيره. الشيء الثالث بأن الرجل مالك منهم، نحن قلنا بأن لا حبنا أن الناس إنما تدرس ما يتعلق بمذهب أهل بلدها لا من باب التعصب ولا من باب فرض الاتباع، ولكن من باب أن هذه المذاهب إنما علمت وانتشرت بين الناس فصار الوجوه أو فصار تعلمها سهلا بخلاف غيرها. قال ذكرت في أنفاس المالكة أن علم أصول الفقه يستمد من العقائد القديمة وكذلك جزاك الله خيرا. علم أصول الفقه استمده العلماء من علم العقائد وعلم اللغة ومن الأحكام الفقهية. أما كونه من علم العقائد فلأن بعض المسائل الأصولية لها علاقة بالعقيدة. بعض علماء الأصول يبني كتبه كتابه في التأليف على القسم التالي، وهو تعريف الحكم. تعريف الحكم، لأن الغرض من دراسة الأصول الفقهية ما هو؟ معرفة الأحكام. الحكم له من حكم به وهو الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الجهة وهو أن الحكم هو الله سبحانه وتعالى وأن طاعته واجبة وأن مصادر الشريعة عند ذكرهم لأدلة الأحكام هي الكتاب والسنة، فإن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ثم عند ذكر القياس وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد الصلاح لعباده وأنه ما شرع هذه الشريعة عبثا وأنه حكيم عليم، فكل هذه المسائل لها تعلق بماذا؟ لها تعلق بالعقائد، وهي في جملتها ترجع إلى أصلين وهو وجوب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل أراد الخير بتشريعه هذه الأحكام وأنه حكيم عليم وهو لطيف بعباده عليم بما يصلحون. قال ما هي أحسن طريقة لضبط علم أصول الفقه؟ فهناك من يجد صعوبة في الفهم هي الاستعانة. والله ما ذكرناه وهو قراءة كتب المعاصرين مع حفظ متن معين بأصول الفقه يرجع إليه الطالب إذا أراد استحضار مسائله. قال ذكرتم بأسماء الشرط التي تعم، وإن من حروف الشرط لا من أسماء الشرط، أما قصدنا المعنى الذي عند اللغويين والمحاف، وإنما أردنا ماذا؟ أردنا ذكر الصيغ هكذا فقد نعبر بالأسماء نعبر بالأدوات، هذا لا ندخل في اصطلاحاتنا. قال ما الفرق بين قولكم نص في العمود وظاهر في العمود؟ نص في العموم أي لا يحتمل غير العموم. كل الرجال جاءوا، كل الرجال جاءوا، فهذا ماذا؟ نص في العموم. أما الظاهر في العموم فهو الذي يحتمل العموم ويحتمل ويحتمل غيره. قال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى كلام نصيحة الألفاظ الدالة على العموم ينظر في كل، وقال نص الألفاظ العموم فما يقصد بكلمة أصل، يقصد بكلمة أصل، يقصد بكلمة أصل في قوله وأصل ألفاظ العموم كل أمرين. أما الأمر الأول فهو أن كل هي التي يعبر بها عن العموم، لذلك قلنا إن العرب أو إن لما ألفوا بعض الكتب كالسيوطي رحمة الله عليه في المزهر في فقه اللغة ذكروا بعض الأمور الدالة على الاستغراق، فيقولون كل ما علاك فهو سماء، كل ما كانت لك فهو أرض، وكل ما كذا فهو كذا، فكل يعبر عنها عن ماذا؟ عن العموم وعن الاستغراق. الشيء الثاني وهو أن كل اتفق العلماء على أنها تدل على العموم، كل إذا سبقها نفي هل تدخل في حكم المطلق كقولنا ما كل الرجال أتاني؟ لا، ما كل الرجال ما معنى مختلفة لأنه لا إطلاقا، بل يظهر أنه لا إطلاقا مختلفة. ما هو المنهج الصواب في قراءة تفسير الفرق؟ الذي درسناه على مشايخنا أن طرق التفسير طريقة التفسير وتدرج فيها بالطريقة التالية. أولا عليك أن تحفظ غريب الألفاظ والصعب من الألفاظ الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ألفت في هذا مؤلفة، قد ألفت في هذا مؤلفة بين مطولين وغير مطولين. فإذا حفظت تنتقل إلى كتاب يذكر المعاني، وكل العلماء على اختيار تفسير الجلالين، وهذا الذي يدرسه كثير من العلماء، وبعضهم بخشية أن يقع الطالب في بعض الهفوات الموجودة في الكتاب ينصح أو ينصح بأن يستصحب معه كتاب تفسير السعدي رحمة الله عليه، فبعد ضبطه للمعاني وضبطه للغريب يتوسع بعد ذلك بمعرفة أسباب النزول وأقوال الصحابة والتابعين. وأحسن ما ينصح به في ذلك تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، مع النظر في كتب اللغة عند كلامهم عن حروف المعاني. قلت إن النفوس أمانة، هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت لشخص يحتاج إليها الأقل؟ هذه مسألة طويلة الحدود، والاحتياج للمفات والدخول كبيرة. أما رأيي الشخصي ما أدري هل هو يريد أن يعرف رأيي الشخصي؟ صحيح سؤال يسير هل يجوز التمييز الروحي؟ هل هذا يعتبر من خير الله؟ التجميل على قسمين، إما أن يكون تجميلا لذات التجميل والتحسين هذا لا يجوز، أما إن كان لإزالة تشويه فإنه يجوز، كان إزالة تشويه في الخلقة فإنه يجوز. تجميل المرأة لزوجها. أنا كنت أظن عملية تجميلية لأنه هو من فوق إن قصر العملية التجميلية فقلنا إن كان الإزالة تشويه، مثلا إنسان عنده مثلا شفتين زائدة بقدر كبير هذا موجود، فإنه يجوز له أن يعمل عملية جراحية لإزالة ذلك التشوه. وأما إن كان لمجرد التجميل فقط عنده أنف كبير نوعا ما يريد أن يقص أخف فلا يجوز. أما إن كان مقصود التجميل وهو هذا الأحمر الشفاه وغيرها فيفرق بين تزيين المرأة لزوجها وبين تزيينها للأجنبي، الأول جائز والثاني غير جائز، وقد يحرم الأول وقد يحرم الثاني أشد الحريم إذا كان فيه تلبيسا على حاضر. ذكرت في قوله تعالى واللذان يأتيان هديكم فآذوهما إن هذا الحكم الصيام قبل المسجد، فلا يدخل في هذا قوله الحوار الحوار بأنه يطلب أحكام خاصة مسلمة أحكام خاصة فلا علاقة في هذا بها. ما هي الكتب الحديثة؟ إن كان يقصد حصول الوزن فلا حبلة أن طالبة كل فنين يأخذ بنفسه أما الحفو فقد ذكرنا وهو مسلوب الحسالة في زيت الله. أما في النحو الأحسن أن يأخذ أو يحفظ في المال وإن لم يحفظ بالمجرومية أحسن المحفظة الفية لمالك فيقرأ المجرومية بشرحها ثم بعد ذلك شرح قطر النادال المشابه ثم بعد ذلك الفية بكثرها والشروح على الفية كثيرة وأحسن المجرومية شرح العقيدة وشرح المجرومية. وأما في البلاغة فإنه يحفظ أنه يحفظ الجوهر المحفوظ الأخبار بعد قراءة البلاغة الواضحة يعني على الجانب ثم الجوهر المكنون شروحه. ثم بعد ذلك ينظر في كتب المعاصرين دراسات معاصرة في مباحث البلاغة. وأما في الأصول فهذا المتن الذي درسناه يعتبر متن جيدا خالي من التعقيد وخالي من المسائل الإشكالية فهو سهل، وإن انتشر في أزمنة أحب مراقب السعود. قال هل اعتمد أبو حنيفة رحمه الله قول مكتب المسلم وكتاب الاختصاص على عدم اعتداد بما ذكر من مكتب الجامع ويذكر القول في دين الإسلام سهل في الصفة السالفة إلى على قول بعض المقاطع من صاحب السؤال ما لا يقول عن هل اعتمد أبو حنيفة رحمه الله في قوله أكثر المسلم كتاب الاختصاص على عدم اعتداد بما ذكر من مثل الوساوس العظيم؟ لا يعني بشكل أخر لكن يستأنس به ويستشعر فقط
لا هو المزوج خليلات يكون بشيء وهو إنما أراد بهذا ينقض ينقض بها ما أراد تقسيم المسألة لا قال ما هي الطريقة لتنمية الملكة الاجتماعية بخصوص هذا السؤال أحسن شيء وهو أولا أن يعرف الطالب أدوات العموم وأدوات ما الخصوص ألقاب العموم وألقاب الخصوص ويعرف التخصيصات المنفصلة والتخصيصات المتصلة بشرط أنه ما لأنه يرجع في كل مثال إلى تحليل معنى فإن كان آية يرجع إلى كتب التفسير وإن كان حديثا يرجع إلى كتب الحديث بحيث يبين يتبين له المعنى وبعد ذلك من خلال ذلك يستطيع أن يضبط ذلك المعنى ويجعل العلاقة بينه وبين ألفاظ العموم بهذه الطريقة تفهم كثير من مباحث العموم والخصوص ثم يترقى بعد ذلك إلى معرفة ماذا معرفة سبب الخلاف أو سبب اختلاف العلماء في بعض الفروع الفقهية من هذه الجهة فيتتبع كتب الشيخ مثلا قال وهذا دليل العهد يأخذه ويبحث في المسألة ويمر في مخصصه من خلال ذلك يتدرب على ما لا على الفهم هذه أحسن طريقة وهي التي نستخدمها ما هي الضوابط والقراءات لمضى الصيغ الصيغ توقيفية الصيغ ليس قياسية الصيغ توقيفية بمعنى أنه يرجع ليست مما يقاس إنما هي توقيفية إن العرب تكلمت بتلك الأساليب على أنها ماذا؟ على أنها تقتضي وتفيد العموم هل من الأولى دراسة أصول الفقه قبل الفقه باعتبار أن المسائل الفقهية تبنى على هذه الأصول في دون بارك الله فيكم الأحسن هو أن يدرس الطالب الفقه أولا ثم يدرس بعد ذلك أصول الفقه وهذا الذي ينصح به العلماء ابن باز رحمه الله عليه في كلمته السابقة قال ينظر في الفقه ثم بعد ذلك ينظر في أدلة تلك المسائل بعد تصورها ثم ينظر في أصول الفقه مجردا ثم بعد ذلك يطبق بهذه الطريقة يستطيع ما لا يستطيع أن ينظر في الفقه